بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أسعد إذ ألقاكم في هذا الموعد المتجدد من حصتكم فضائي الجمعة. يقول ربنا عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ما حقيقة الإعجاز العلمي؟ ما ضوابط الكلام في الإعجاز العلمي؟ هل القرآن كتاب فيزياء أو كتاب طب؟ على قول من تحفظ في هذه المسألة، ما هي الآفاق؟ وما الآيات التي يريها الله عز وجل في الأنفس من أجل هذه النقاط وغيرها؟ ربما أتشرف باسمكم جميعا باستضافة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كليات الشريعة وأصول الدين بدمشق. فضيلة الدكتور النابلسي، مرحبا بكم.
بكم أستاذ عيسى، جزاك الله خير،
ونسعد بلقائك
إن شاء الله.
بداية، كما قدمت الكلام عن الإعجاز، يعني كثير ما نسمع بأن القرآن معجز وأن فيه إعجازا، ما حقيقة هذا الإعجاز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين.
آمين.
أستاذ عيسى، جزاك الله خيرا على هذا السؤال. بادئ ذي بدء، هذا الكون الثابت الأول في الإيمان يدل على إله عظيم، حكيم، قدير، غني، رحيم، لطيف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هناك قاعدة ثابتة، أن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. فهذا الكون الذي يشف عن إله عظيم، حكيم، عليم، رحيم، لا يعقل ولا يقبل أن يدع عباده من دون رسالة أو توجيه. فلا بد مما تقتضيه رحمة الله عز وجل أن يبعث الأنبياء والمرسلين. رجل من بني البشر يقول: أنا رسول الله، مع منهج افعل ولا تفعل. لولا هذا المنهج لصدقه كل الناس، لأن هناك منهج في أمر وفي نهي، ولأن الناس ألفوا التفلت من أي قيد. فرد فعل هؤلاء البشر لمن قال لهم إنه رسول الله أن يكذبوه، وقال الذين كفروا: لست مرسلا. فكيف يشهد الله لهذا الإنسان الذي قال لمن حوله إنني رسول الله؟ كيف يشهد الله عز وجل لهذا الإنسان أنه رسوله؟ هنا منطلق الإعجاز. في الأنبياء، عند الأنبياء السابقين، كانت شهادة الله لهؤلاء الأنبياء خرقا لنواميس الكون، يعني معجزة حسية. فسيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، سيدنا عيسى أحيا الميت، سيدنا إبراهيم لم يحترق بالنار. هذه المعجزات تشبه تألق عود الثقاب، تألقت وانطفأت، أصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. إلا أن الوضع مختلف مع نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم خاتم الأنبياء والرسل لكل البشر جميعا، هو رحمة للعالمين إلى يوم الدين، خاتم الأنبياء، كتابه خاتم الكتب. فلا بد من أن تكون المعجزة مستمرة معه. الأنبياء السابقون لأقوامهم فقط، والمعجزة حسية، فإذا حصل تغيير أو تبديل يأتي النبي اللاحق فيصحح.
إنه وكان النبي يموت وتموت معجزته.
نعم. أما هنا، لأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، ولأن بعثته لكل البشر أجمعين ولنهاية الدوران فلا بد من استمرار المعجزة
لكل جن حظه.
نعم، من هنا كانت معجزة النبي علمية عقلية. هناك بضع مئات بل عشرات المئات من الآيات الكونية في القرآن الكريم. أستاذ عيسى جزاك الله خيرا، أنت كمؤمن وكمسلم حينما تقرأ في القرآن آية فيها أمر، ماذا تقتضي هذه الآية؟ أن نأتمر. آية فيها نهي تقتضي أن ننتهي، آية فيها وصف للجنة تقتضي أن نسعى إليها، آية فيها وصف للنار وأحوال أهل النار تقتضي أن نفر منها، آية في هلاك الأمم تقتضي أن نتعظ. ماذا نفعل بعدد كبير جدا من الآيات يقترب إلى الألف في الكون وخلق الإنسان؟ ماذا تقتضي هذه الآيات؟ إنها آيات الإعجاز القرآني، إنها آيات الأدلة على أن الذي خلق الأكوان هو الذي خلق هذا الإنسان. لكن أستاذ عيسى في شيء يلفت النظر، أن النبي عليه الصلاة والسلام في مئات الموضوعات التعبدية له أحاديث كثيرة قد تصل إلى 500 حديث، إلا أنه لم يشرح ولم يشر إلى أي آية من هذه الآيات لحكمة بالغة بالغة بالغة، إما من اجتهاده أو من توجيه الله له، لأن هذه الآيات فيها ما يسمى بالسبق العلمي، فلو فسرها تفسيرا بسيطا يفهمه صحابته الكرام لأنكرنا عليه اليوم هذا التفسير، ولو فسرها تفسيرا بحسب ما أراه الله من آياته الكبرى لأنكر عليه أصحابه. لذلك تركت هذه الآيات، كل آية لها عصر يكشف قيمتها، فكأن إعجاز القرآن الكريم مستمر إلى يوم القيامة.
يعني حتى ونحن لو سمحت ونحن نقرأ هذه نعم. الآية نشعر بأن المخاطبين منها بها ليسوا أصحاب الرسول
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
لذلك هذا ما أشار إليه سيدنا علي رضي الله عنه، قال في القرآن الكريم آيات لما تفسر بعد. سأتي بشاهد، يعني محطة ناسا الفضائية قبل 10 سنوات عرض الصورة، الصورة إذا تأملتها لا تشك لثانية واحدة أنها وردة جورية بأوراقها الحمراء الداكنة بوريقاتها الخضراء الزاهية بكأسها الأزرق في الوسط، لكن تفاجأ لما كتب تحتها: صورة انفجار نجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. الآن آية في كتاب الله حيرت المفسرين، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
كانت وردة.
والله لو قرأت كل التفاسير من دون استثناء لا يشفى غليلك إلا بهذه الصورة: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني رائد الفضاء حينما صعد إلى القمر في أول رحلة وكان حاضر في القاعدة الفضائية فاروق الباز عالم فلكي كبير من مصر، هذا الرائد بعد أن تجاوز طبقة الهواء التي يبلغ سمكها 65,000 كيلومتر صاح بأعلى صوته: لقد أصبحنا عميا. لماذا؟ لأن في الأرض ظاهرة اسمها انتثار الضوء، أشعة انتثار الضوء، أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء، ذرات الهواء تعكسها على ذرات أخرى، ففي الأرض مكان في أشعة الشمس مكان في ضوء الشمس، ما كل مكان في أشعة الشمس بس كل مكان في ضوء الشمس، هذه الحادثة اسمها انتثار الضوء. فما دام رواد الفضاء ضمن طبقة الهواء فالجو منير بفعل انتثار الضوء، فلما تجاوزوا طبقة الهواء 65,000 كيلومتر أصبح الفضاء ظلاما دامسا، قال: لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئا. افتحوا كتاب الله ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لذلك قضية الإعجاز قضية دقيقة جدا، فهي في الأصل شهادة الله لرسله أن هؤلاء رسله وأنبياؤه، شهادة كانت شهادة حسية فأصبحت شهادة عقلية علمية. فأنت حينما تريد أن تؤمن بالله في دائرة اسمها دائرة المحسوسات، أداة اليقين بها الحواس الخمس واستطالاتها الميكروسكوب والتلسكوب. الدائرة الثانية دائرة المعقولات، أداة اليقين بها العقل. في دائرة ثالثة دائرة الإخباريات، أداة اليقين بها الخبر الصادق.
تثبت.
وما لم نحسن وضع كل قضية في الدين في أحد هذه الدوائر نقع في خطأ كبير. الدائرة الثانية أداة اليقين بها العقل، هي لمن؟ لشيء غابت عينه وبقيت آثاره. الأولى
غابت ذاته، يعني
غابت ذاته بقيت آثاره،
أثاره.
الأولى لشيء ظهرت ذاته وآثاره، هذه الطاولة كهذا المصباح. أما المعقولات لشيء غابت عينه أو ذاته بقيت آثاره، أما الثالثة غابت عينه وآثاره، العقل ما له عمل إطلاق.
أخباره
لا بد من خبر صادق.
نعم.
فمثلا أنا ليس بإمكاني إطلاقا أن أقنع إنسانا اهتز أصل الدين عنده بوجود الجن، الجن دليلها إخباري
نقلي،
نقلي الملائكة إخباري نقلي. فنحن في الإعجاز في الدائرة الوسطى، أنت يمكن أن تؤمن بالله إيمانا يقينيا قطعيا بعقلك من خلال آثار الذات الإلهية، الكون كله أحد آثاره،
كتاب مفتوح.
نعم. بل إنهم قالوا إن الكون قرآن صامت، وإن القرآن كون ناطق، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي.
طيب ربما سنعود إلى بعض التفصيل في الأفاق وفي الأنفس، لكن قبل ذلك هناك من يتحفظ حين يرى بعض التعسفات وتحميل الآيات ما لا تطيق في مسألة الإعجاز، وأنتم مشتغلون بهذا العلم، هل من ضوابط؟
والله أنا أعتقد أن الإعجاز العلمي الآن يعد أقوى فرع من فروع الدين في إقناع الطرف الآخر بأحقية هذا الدين. أنا أعتقد أن الإعجاز العلمي يحدث عندك صدمة إيمانية، ومضة إيمانية قوية جدا. الإعجاز العلمي يضعك وجها لوجه أمام عظمة الله، الإعجاز العلمي يضعك وجها لوجه أمام قدرة الله. إنه أقصر طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله، ولكن الإعجاز العلمي نفسه قد يكون أكبر معول يضعضع الإيمان. متى؟ حينما يأتي إنسان ضعيف في الشؤون العلمية ويتنطح لما ليس أهلا له، يأخذ مقولة علمية لم تتثبت بعده،
لم تعد حقيقة،
أو لم يتأكد منها، أو لم تنتقل إلى الحقيقة، بقيت نظرية
افتراضات،
ويربطها ربطا متسرعا ساذجا بآية قد تكون ضمنية الدلالة. يا لطيف، عندئذ نعطي الطرف الآخر فرصة لا تقدر بثمن،
خاصة إذا ثبت
الطرف
بطلان.
الآخر يأتي.
نعم.
وفي مئات المحطات في الإنترنت المواقع يأتي وينقض هذه المقولة العلمية نقضا علميا، ثم ينتقل منها إلى نقض القرآن الكريم. وإذا تتبعت مواقع الإنترنت التي تهاجم الإسلام من هذا الباب، من مقولات بعض غير المتخصصين غير المتعمقين في الشؤون العلمية، فهذا الربط المتسرع بنظرية لم تثبت بعد أو بآية ضمنية الدلالة، والربط متكلف غير طبيعي وغير عفوي وغير تام، نكون قد هدمنا مبادئ هذا الدين. فأنا متشدد جدا في ضوابط البحث. ضوابط البحث كما يلي: أن تكون الحقيقة موضوع الإعجاز مقطوعا بها
يقينية
لا يختلف عليها اثنان على وجه الأرض، ثابتة قطعية يقينية، وأن تكون الآية قطعية الدلالة
فلا يلوى عنقها.
نعم. وأن يكون التطابق عفويا وتاما.
بمعنى
يعني في تطابق غير تام، جانب لو رسمت دائرتين متداخلتين في منطقة مشتركة بينهم نقول في تطابق جزئي. أما إذا جاءت الدائرتان متطابقتان 100% نقول تطابق تام.
واضح.
فالآن هذه ضوابط الإعجاز. كما أنه يرقى بإيمان المؤمن وإيمان غير المؤمن ويكون أكبر حجة على الآخر. أنا حدثني أحد الإخوة الكرام من اشتغل في الإعجاز أنه ألقى محاضرات للطرف الآخر حول الإعجاز، رقم الذين أسلموا يفوق حد الخيال عن طريق الإعجاز، لأن هذا العصر لغته لغة العلم، وكل إنسان يعني حصل من هذا العلم يعتز بهذا العلم ويرى الدين غيبي وراء الطبيعة
ميتافيزيكي.
فإذا رأى أن هذا الدين يأتي بأحدث حقيقة علمية وقد أشار إليها قبل 1400 عام يخضع. الإعجاز مؤداه أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن
فعلا.
نعم.
يعني حتى المشتغل بالإعجاز لابد أن يكون على قدر كبير من
طبعاً.
التثبت العلمي.
سيدي أخطر إنسان نصف العالم، لا هو عالم فيفيد من علمه ولا هو جاهل فيقبل التعلم. والعلم بأدق تعريفه علاقة ثابتة بين متغيرين مقطوع بصحتها، يؤيدها الواقع عليها دليل. لو ألغينا الدليل لكانت تقليدا، لو ألغينا الواقع لكانت جهلا، لو ألغينا القطع لكانت وهما أو ظنا أو يعني وهم أو ظن. إذا نحن ما لم يكن التطابق قطعي وما لم يكن الدليل واضح وما لم يكن الواقع يؤيدها. لهذا أنا أرى وأرجو أن أكون على صواب أن الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط: خط النقل الصحيح، هناك نقل غير صحيح، وهناك نقل صحيح أول تأويلا غير صحيح. النقل الصحيح والعقل الصريح، هناك عقل تبريري ينقاد لشهوات الإنسان، أما العقل الصريح يقود الإنسان. وهناك فطرة سليمة وهناك واقع موضوعي. فالحق ما جاء به النقل الصحيح وحي السماء وقبله العقل الصريح وارتاحت له الفطرة السليمة وأكده الواقع الموضوعي.
ما شاء الله.
هذا هو الحق.
ما شاء الله. طيب الآيات التي نزلت وكان الإعجاز فيها مستقبليا تشير إليها الآية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي الأنفس
وفي أنفسهم
فما الآفاق؟ آيات الآفاق وما آيات
بارك الله بكم. أنتم أشرتم إلى السين. سنريهم. نعم. يعني كما قال سيدنا علي في القرآن آيات لم تفسر بعد.
واضح.
سيدي أقرب نجم ملتهب إلى الأرض، أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. أنا أريد أن أبين لإخوتي المشاهدين ماذا تعني 4 سنوات ضوئية. طبعا عدا الشمس نجم بس نحن معها بين الأرض والشمس 8 دقائق فقط. أنا أقول أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا الشمس.
بيننا وبين حتى تتضح صورة بيننا وبين الشمس 8 دقائق ضوئية فقط.
نعم.
فقط.
أما بيننا وبين أقرب نجم عدا الشمس 4 سنوات ضوئية.
الله.
من بديهيات العلم هلأ طالب من طلابنا بصف التاسع مع آلة حاسبة الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر
بالدقيقة
ضرب 6 بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، بأربع سنوات ضرب 4. بقى لي حاسبة 300,000 ضرب 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 365 ضرب 4. هذا رقم لو حسبناه بالآلة الحاسبة بدقائق بنحسبه بدون اصفار. أول شيء نضرب 3 ب6 ب6 مثلا ب 24 ب 365 ب 4 بعدين نضيف الاصفار كلياتها بيطلع رقم. لو تصورنا أن لهذا النجم طريقا ومعنا مركبة أرضية وانطلقنا إليه بسرعة 100، ندقق، قسم هذه المسافة على 100، الناتج كم ساعة نحتاج كي نصل لهذا النجم، قسم على 24 كم يوم، قسم على 365 كم سنة. من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض،
أقرب
نجم ملتهب إلى الأرض نحتاج إلى 50 مليون عام. 50 مليون عام نقود مركبة كي نصل بها إلى أقرب نجم ملتهب. الآن السؤال، متى نصل إلى نجم القطب الذي يبعد عنا 4,000 سنة ضوئية؟ قفزة واحدة من 4 ل 4,000. متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة تبعد عنا 2,000,000 سنة ضوئية؟ متى نصل إلى نجم اكتشف حديثا يبعد عنا الآن دقيق 24 مليار سنة ضوئية؟ 24 مليار سنة ضوئية. الآن نفتح القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم،
صار الواقعة،
وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. من هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء وليس أحد سواهم يخشى الله،
هم يدركون ما معنى إنه لقسم عظيم.
لكن سيدي في بها الآية كلمة لو تأملها عالم فلك لخر لله ساجدا، كلمة مواقع. هذا النجم الذي يبعد عنا 24 مليار سنة كان في هذا الموقع وأرسل ضوءه إلينا، بقي الضوء يمشي في الفضاء الخارجي 24 مليار سنة حتى رأيناه نحن هنا. لكن النجم متحرك سرعته 240 ألف كيلومتر بالثانية. أين هو الآن؟ لو توهمنا الآية توهم، فلا أقسم بالمسافات بين النجوم، أقول لك هذا ليس قرآنا. فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا النجم كان في هذا المكان وتابع سيره، هذا ليس مكانا، هذا موقع النجم، والموقع يعني أن صاحب الموقع ليس في الموقع. فلا أقسم بمواقع النجوم، النجم الذي أطلق نوره من هذا المكان تابع سيره، فهذا المكان ليس نجما، هذا المكان موقع نجم تحول عنه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هي حقيقة علمية وهي آية قرآنية تؤكدها. أستاذ عيسى جزاك الله خيرا، بين الأرض والشمس في 156 مليون سنة ضوئية، عفوا 156 مليون كيلومتر بين الأرض والشمس، يقطعها الضوء في 8 دقائق، 156 مليون كيلومتر. الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني 1,300,000 أرض تتسع لها أشعة نجم الشمس، يتسع حجم الشمس. الشمس تستوعب 1,300,000 أرض، وبين الأرض والشمس 156 مليون كيلومتر،
ويقطعها في 8 دقائق.
قال تعالى والسماء ذات البروج، الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجا، أحد هذه البروج برج العقرب. على شكل عقرب في نجم صغير أحمر متألق اسمه قلب العقرب، هذا النجم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. نجم قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم أيعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء.
الله يا دكتور، لا أملك وأنا أمام هذه الحقائق المذهلة إلا أن أترك لكم المجال لتسترسلوا في بيان هذه الحقائق.
بارك الله بكم
ونفعنا، حتى لا أفسد على المشاهدين استرسالهم معك.
أستغفر الله. نحن الآن أمام أرض تدور حول الشمس. مسار الأرض حول الشمس مسار إهليلجي، يعني شكل بيضوي، وهذا المسار له قطر أصغر وقطر أطول، شكل البيضة، ليس دائريا بل إهليلجي أو بيضوي. فالأرض تدور حول الشمس بمسار بيضوي، مسار إهليلجي. يعني كلمة مسار إهليلجي يعني هو دائرة لكن متطاولة، لها قطر طويل وقطر صغير، والأرض مادة صماء ليست عاقلة. ما الذي يحكم علاقة الأرض بالشمس؟ قانون الجاذبية. الآن الأرض في القطر الأطول تتجه نحو القطر الأصغر، الشمس هنا. حينما اقتربت من المسافة القصيرة بين المسار وبين الشمس، كلما قلت المسافة ازدادت الجاذبية، فهناك احتمال كبير أن تنجذب الأرض إلى الشمس، والشمس على سطح 6000 درجة في وسط 20 مليون درجة، ويمكن لهذه الحرارة أن تجعل الأرض تتبخر في ثانية واحدة. لو أن الأرض انجذبت إلى الشمس لقلة المسافة بينهما، والمسافة كلما قلت في قانون الجاذبية تزداد الجاذبية، وكلما طالت تضعف الجاذبية. ما الذي يحصل؟ لماذا لا تنجذب الأرض إلى الشمس؟ حكمة ربنا وقدرة ربنا وعلم ربنا يرفع الله سرعتها، فإذا رفعت سرعتها نشأت عنها قوة نابذة جديدة تكافئ القوة الجاذبة الجديدة، فبقيت على مسارها. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمنعها أن تنحرف إلى الشمس فتتبخر في ثانية واحدة. آية أن تبقى الأرض على مسارها آية كبيرة جدا، لأنه في قطر أصغر وفي قطر أطول، بالأصغر تقل المسافة تزداد الجاذبية، ينشأ احتمال انجذابها إلى الشمس ترفع سرعتها، فكلما ارتفعت السرعة ازدادت القوة النابذة، فهذه القوة النابذة تكافئ القوة الجاذبة تبقى في مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، هنا الزوال الانحراف، بل إن زالت زالت بالمعنيين، إن زالت زالت.
حتى نحن في معلوماتنا البسيطة جدا نعرف بأن الكواكب تدور في مدارات لا تغادرها،
نعم،
وحين نقرأ في سورة ياسين: للشمس ينبغي لها أبداً. هذه الآيات، نعم، أن تدرك القمر،
ولا دقة ما بعدها دقة، تتابع الأرض سيرها تصل إلى القطر الأطول، هناك احتمال أن تتفلت من مسارها حول الشمس، إنه المسافة زادت قوة الجذب ضعفت، فإذا تابعت سيرها وتركت الشمس مات كل كائن حي، لأن الأرض عندئذ تصل فيها الحرارة إلى 270 تحت الصفر، هذا الصفر المطلق، تنتهي الحياة في هذا، تنتهي حركة الذرات في هذه الدرجة أساسا. إذا هناك احتمال أن تتبخر في ثانية واحدة لو انجذبت إلى الشمس، وفي احتمال أن تنتهي الحياة فيها لو بعدت عنها. ما الذي يحصل؟ قال: تضعف سرعتها، لينشأ من ضعف سرعتها قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. في عالم قديم من بلاد ترفع شعار لا إله، له كتاب الفيزياء قرأته.
شعار لا إله يعني الإلحاد،
نعم،
والكفر،
نعم. فهذا العالم قال لو أنها تفلتت أردنا أن نرجعها نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي. بالمناسبة الحبل الفولاذي أمتن عنصر في الكون، المطفور. التلفريك يعلق بحبل فولاذي، المصاعد بحبل فولاذي، الجسور المعلقة بحبل فولاذي. قال نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، قطر الحبل 5 أمتار. ومعنى حبل قطره 5 أمتار يعني بيحمل مليوني طن، مليوني طن. يعني بشكل أو بآخر الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي مليونان ضرب مليون مليون. من أجل أن تحرف الأرض 3 مليمترات كل ثانية حتى ينشأ مسار مغلق حول الشمس. لو أنها تابع سيرها بخط مستقيم تتفلت، أما تنحرف كل ثانية 3 ملي، 3 3 3 صار مسار مغلق حول الشمس. الآن أخذنا مساحة هذه الحبال مليون مليون حبل، قطر الحبل 5 أمتار، زرعناها على الوجه المقابل للشمس حتى نعيدها إلى الشمس. افتراض، قضية كلها افتراضية، نفاجأ أن بين كل حبلين مسافة حبل واحد، يعني غابة من الحبال تمنع أشعة الشمس، تمنع الطيران، تمنع الإبحار، تمنع المواصلات، تمنع الزراعة، تنتهي الحياة. يقول الله عز وجل الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها، قوى التجاذب. لطيف الله عز وجل، تمشي أنت داخل قوى التجاذب، في قوى تحكم الأرض نمشي خلالها نحن. أنت بتقدر تدخل بدعامة بناء بوسطة؟ ما بتقدر، اسمنت مثلث، هذا البناء محمول على هذه الدعائم، أما الكون محمول على قوى التجاذب. هذا لطف مع قدرة منقطعة النظير. لذلك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في أشياء كثيرة، مثلا أينشتاين هذا العالم الذي جاء بنظرية النسبية وأحدث ثورة في علم الفيزياء، ويعد بمقياس روائز الذكاء من أذكى البشر، حتى هناك دراسة لدماغه. هذا العالم يرى أن كل شيء سار مع الضوء أصبح ضوءا، كل شيء سار مع الضوء أصبح ضوءا
بنفس سرعته.
لو تصورنا شيء مشي 300,000 كيلومتر بالثانية،
يعني نفس سرعة الضوء،
صار ضوء، صار ضوء. وأنك إذا سبقت الضوء تراجع الزمن. لو تمكنت أن أركب مركبة سرعتها أكبر من الضوء، رأيت غزوة أحد كما أراها الآن، كما يراها أصحابها. لو تمكننا أن نسبق الضوء لرأينا ما كان في التاريخ رأي العين، أنه الذي حصل موجات ضوئية تنطلق من الفضاء الخارجي. هذه الجلسة فيها موجات ضوئية تنطلق منها إلى الفضاء الخارجي، لو تمكن واحد من الناس أن يمشي معها لرأى هذا اللقاء إلى أبد الآبدين. لو سبق هذه الموجات لرأى من كان قبلي.
نظرية نسبية،
هي نسبية، نظرية هائلة جدا. على كل الآن الله عز وجل، أيعقل في بضع كلمات من كتاب الله أدرجت هذه النظرية
موجودة؟
وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. العرب تعد السنة القمرية، القمر
الذين نزل القرآن،
نعم،
بلسانهم.
نعم. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. الآن لو أردنا أن نحسب كم يقطع حول الأرض، قضية سهلة يمكن طلابنا يتقنون ذلك. القمر يدور حول الأرض دورة، مساره لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر، مركز الأرض ومركز القمر، بين هاتين النقطتين خط، هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. الأرض والقمر يدور حولها، مركز القمر ومركز الأرض، وصلنا بينهما بخط. هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. كيف نعرف طول هذه طول هذا الخط؟ نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما. تمام. ضرب 2 قطر ضرب 3.14 البي المحيط ضرب 12 بالسنة ضرب 1000 سنة. يعني أبناؤنا الصغار مع آلة حاسبة بدقائق يحسبون كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام. نصف القطر ضرب 2 قطر ضرب 3.14 البي ضرب 12 السنة ضرب 1000 سنة. الآن لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم 60 ب24، المفاجأة الصاعقة سرعة الضوء. يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أينشتاين بماذا جاء؟ كشف السرعة المطلقة في الكون، هي سرعة الضوء. أينشتاين كشف السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء 300,000 كيلومتر بالثانية. هذا كشف عظيم، لكن الرقم أدق من ذلك، 299,752. هذه سرعة الضوء الدقيقة، وقد أودعت في جامعة السوربون في باريس. هذه السرعة لو قسمت ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام على ثواني اليوم لكان الجواب 299,752 السرعة الدقيقة للضوء. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد، ما يقطعه القمر في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد.
سبحان الله، هذه إشارات رائعة جدا في مجال أفاق، والكلام فيها لا ينتهي. هذه عينة على ضوء ما يسمح به الوقت. ماذا عن الآيات في الأنفس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في ينزل مع الجنين قرص لحمي اسمه المشيمة، في آيات قد لا تصدق. في هذا القرص اللحمي يجتمع دم الجنين مع دم أمه، ودم الجنين من زمرة ودم الأم من زمرة ولا يختلطان. لو اختلطا لماتت الأم وجنينها في ثانية واحدة بمرض حلال الدم. والآن إذا أعطينا إنسان دم من زمرة أخرى يموت فورا من حلال الدم. يجتمع في هذا القرص دم الجنين مع دم الأم ولا يختلطان. كيف؟ قال بينهما غشاء، سماه العلماء الغشاء العاقل، لأن هذا الغشاء يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. ماذا يفعل؟ يأخذ من دم الأم الأكسجين يضعه في دم الجنين، قام بدور جهاز التنفس. يأخذ من دم الأم السكر يضعه في دم الجنين، قام بدور جهاز الهضم. يأخذ من دم الأم الأنسولين يضعه في دم الجنين، صار بدم الجنين سكر أكسجين أنسولين. يحترق السكر بالأكسجين عن طريق الأنسولين بتشكل طاقة، فالجنين حرارته 37. من أين جاءت هذه الحرارة؟ من هذا الاحتراق. في فضلات، ثاني أكسيد الكربون، الغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم الأم، فجزء من زفير الأم زفير جنينها. الآن الغشاء العاقل يأخذ عوامل مناعة الأم، جميع الأمراض التي أصيبت بها أمه هو محصن منها، محصن منها لا يصاب بها، لأن الغشاء العاقل نقل عوامل المناعة من دم الأم وضعها في دم الجنين، فكل أمراض أمه السابقة محصن منها. الآن الغشاء العاقل بإمكانه أن يعرف ما يحتاج الجنين من مواد غذائية، أن يعرف هذا فوق طاقة الأطباء، كم يحتاج إلى سكر، إلى دسم، إلى بروتين، إلى شحوم ثلاثية، إلى فيتامينات، إلى معادن، إلى أشباه معادن، في 10,000 بند بالأغذية. هذا الغشاء العاقل يعرف ما يحتاجه الجنين، وتتبدل هذه النسب كل ساعة، كلما نمى الجنين احتاج إلى كمية أكبر. يفعل هذا الغشاء شيء يفوق حد الخيال، يعرف وينفذ، يأخذ من دم الأم كل حاجات الجنين، يضعها في دم الأم، في دم الجنين. الآن يتم الهضم، الهضم هو الاستقلاب، استقلاب تحول الغذاء إلى نسج. يتم الاستقلاب، في عندنا فضلات حمض البول، يأتي الغشاء العاقل يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم، جزء من بولها بول ابنها، شيء رائع جدا. الآن قد يكون تكون أم فقيرة ولم تأكل غذاء مناسبا للجنين، الآن الغشاء العاقل يجعل الأم تشتهي في أثناء الحمل طعاما يحتاجه جنينها، شهوتها تعبير عن حاجة الجنين. هذا الغشاء العاقل لو ترك أمره لأكبر علماء الطب لمات الجنين في ساعة واحدة. يد من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ صنع من؟ الآن لو انتقلنا إلى أحقر مخلوق عند الإنسان، البعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة، يعني معقول أن تذكر البعوضة في القرآن الكريم، مع أن النبي الكريم يقول لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، جناح بعوضة. طبعاً كلمة بعوضة بعوضة، بعد اكتشاف المجهر الإلكتروني تبين أن في رأس البعوضة 100 عين. أنا عرضتها في الفضائية السورية، الصور الميكروسكوبية، في رأس البعوضة 100 عين، في فمها 48 سناً، في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. البعوضة 3 قلوب، وبكل قلب أذينان بطينان دسامان، في رأسها 100 عين، في فمها 48 سناً، في صدرها 3 قلوب. الآن تملك البعوضة جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، أي أنها ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، ولكن ترى الأشياء فقط بحرارتها. حساسية هذا الجهاز 1/1000 من الدرجة المئوية. هذا الجهاز كالرادار تماماً، غرفة في الشتاء باردة ينام طفل على سرير، لا ترى إلا الطفل بحسب الحرارة 37، الغرفة 5، تتجه إليه. أول شيء، ما كل دم يناسبها؟ مع جهاز تحليل للدم تحلل دم الطفلين، الدم الذي يعجبها تمتص منه، فقد ينام أخواني على سرير واحد، الأول ملئ بلسع البعوض والثاني لم يصب بشيء، مع جهاز تحليل دم ومع جهاز تخدير لئلا تقتل وهي تمص الدم. الإنسان أيام يحس بلسعة البعوض يضرب يده، تكون في سماء الغرفة تضحك عليه، هو لما ضرب يده انتهى مفعول التخدير،
وكانت البعوضة
هي في السماء. مع جهاز تخدير وجهاز تحليل وجهاز رادار، مع جهاز تمييع، لأن الدم لزج لا يسري في خرطومها، بتحلل، بتخدر، بتميع، تهتدي بالرادار، في برأسها 100 عين، بفمها 48 سن، بصدرها 3 قلوب. الآن خرطومها فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين على شكل مربع تحدث بها جرحاً مربعاً، وسكنان في الوسط على شكل أنبوب تمتص بها الدم. وفي أرجلها مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم إذا وقفت على سطح أملاس. فإذا قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، بعد التقدم العلمي عرفنا قيمة هذه الآية
وهذا
هذه البعوضة.
والعظيم لا يضرب مثلاً إلا
أبداً، لذلك ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني دقة صنعة البعوضة لا تقل عن دقة صنعة الحوت الأزرق. 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم، وجبته المعتدلة 4 طن المعتدلة بين الوجبتين، يرضع وليده 300 كيلو كيلوغرام كالرضعة، 3 رضعات في اليوم، طن حليب. هذا الحوت دقة صنعته لا تقل عن دقة صنعة البعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوق. هذا عن إعجاز القرآن. ماذا عن إعجاز الحديث الشريف أو عن دلائل نبوة النبي
صلى الله عليه وسلم؟
النبي الكريم له توجيه في ذبح الدابة، ينبغي أن نذبحها من أوداجها فقط، أن نبقي رأسها موصولة. في عهده ولا بعد 100 عام ولا بعد 500 عام ولا بعد 1000 عام، في بالأرض كلها جهة علمية قادرة على أن
تعرف
ما الحكمة
السر في
ذلك. الآن اكتشف ذلك. القلب سيدي، هذا القلب ينبض 80 نبضة بأمر ذاتي منه، إنه هو جهاز خطير جدا. لا يعقل أن تكون حياة الإنسان متعلقة بالقلب والأمر خارجي، في عنده مركز كهربائي. بس أيام في حالات قهرة يأتيه أمر من الدماغ بضرب 180 ضربة. طبعاً الأمر معقد شوي، الدماغ يدرك الخطر، بيلتمس من الغدة النخامية ملكة الجهاز الهرموني، الملكة تخاطب وزير داخليتها الكظر، الكظر بيرسل أمر برفع النبض 180، أول أمر. ثاني أمر بيرفع وجيب الرئتين، بيضيق لمعات الأوعية المحيطة، بيصفر لون خائف، بعدين بتطلق كمية سكر إضافية في الدم، ثم تطلق هرمون التجلط. هذا يحدث في الدابة عند الذبح تماما. فأولاً بيرتفع النبض 180، لو قطعنا رأس الدابة لبقي النبض 80 نبضة، يخرج ربع الدم فقط. لو قطعنا رأس الدابة بقي القلب يضرب نبضاته النظامية من مركزه، تأثر بمركزه. أما حينما نبقي الرأس يأتي أمر استثنائي برفع النبض 180 نبضة. عندئذ إذا ذبح الخروف أو الدابة وفق الشريعة الإسلامية فإن الدم كله يخرج من جسمها. إلي صديق ذهب إلى بلد آسيوي لشراء اللحوم لسوريا، فلما طلب الذبح بهذه الطريقة رفعوا السعر، قال نحن في 5 كيلو غرامات من الدم هذه بهذه الطريقة تنطلق خارج الدابة، كنا نأخذ ثمنها، الآن فقدنا ثمنها، رفعوا السعر. فشيء ثابت بإبقاء الرأس موصولاً بالدابة.
وماذا حين تبقى كمية من الدم في
الدم؟ موطن الجراثيم والأوبئة والأمراض كلها.
أيوة، حتى نعرف
تزكية الذبيحة إخراج دمها كله.
نعم.
تزكية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، طبقت منهج الله في الذبح. يبقى الدم في الدابة، وإذا بقي الدم في الدابة هناك مشكلات كبيرة جدا. أساساً يكون اللحم أزرق اللون منفراً.
والله هذه الحقائق، مش عارف الوقت كم باقي دكتور، هذه الحقائق لو وصلت إلى غيرنا أو للذين تطاولوا على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ليفعلوا ذلك
تماماً.
وهذا يقع مسؤوليته علينا.
لكن هذا الذي رسم هذه الرسوم حينما عوتب فيما بلغني قال كنت أظنه كأتباعه، نحن السبب.
سبحان الله،
نحن قصرنا في تطبيق منهجه. ما اتبعنا سنته، أعطينا صورة غير صحيحة عن المسلمين. هذا الذي أراه سببا وجيها. لكن الذي فعله أنا في رأيي لا يزيد عن إنسان توجه نحو الشمس وهي في رابعة النهار وبصق عليها بقصد إطفائها، فإذا بهذا البصاق يعود إلى وجهه فتبقى الشمس في عليائها.
ما كان ليضره. الدكتور محمد راتب بن نابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بكلية الشريعة وأصول الدين بدمشق، نشكر لكم جزيل الشكر تلبياتكم الكريمة لدعوة حسن فضائل الجمعة وهذه الإضاءات الهامة جدا، وإن شاء الله نطمح لأن يكون لنا معكم لقاء آخر إن شاء الله.
إن شاء الله. أنا أشكر لكم هذه الندوة وهذا اللقاء الطيب إن شاء الله.
بارك الله فيكم. نذكر مشاهدينا الكرام بأن الدكتور في الجزائر ليشارك في ملتقى الفكر الإسلامي الذي عقدته جمعية الإرشاد والإصلاح الوطنية تحت عنوان دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين نصح الواعظين وحكمة العلماء. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.